بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل الكريم: أعمل مندوب مبيعات مع شركة لتركيب الطاقة الشمسية للمنازل. جميل. أشرح للزبون مزايا الطاقة الشمسية وفوائدها له من الناحية المادية، وهو يختار واحدا من أربعة خيارات: أن يشتري المنظومة كاملة من ماله الشخصي، أن يؤجرها، أن يدفع قيمة الطاقة المستهلكة فقط ولا يمتلك شيئا، أو أن يأخذ قرضا بفائدة ويدفع قيمة شهرية ويمتلك المنظومة. هل علي ذنب كوني أعمل مع هذه الشركة؟ الجواب عن هذا أن تركيب الطاقة الشمسية في ذاته من السلع أو الخدمات المشروعة. المحذور الوحيد فيما ذكرت الخيار الخامس الذي يعرض فيه على مشتري الخدمة أن يقترض بالربا ليتملكها، لكن لعل وجود مثلك من الصالحين ما يزهد المشتري في هذا السبيل ويرغبه في السبل الأخرى المشروعة. لكن أيا كان الأمر، إذا آل الأمر إلى ملف التمويل الربوي اتركه لغيرك ليتولاه، واكتفي أنت بتسويق السلعة أو الخدمة في ذاتها. هو أرسل لي جواب، قال لي: فعلا هذا الذي أفعله، أنا لا علاقة لي بملف التمويل، أنا أسوق السلعة والخدمة نفسها، ملف التمويل يتولاه غيري إن آل الأمر إلى التمويل. تمام. السؤال التالي عجيب شوية. أخ يسأل عن حكم إنشاء تطبيق على الإنترنت، يأتي له العملاء الذين عندهم مناسبات خاصة بهم: عيد ميلاد، زواج، نجاح في الدراسة، يطلبون تقديم التهنئة من مشاهير حول العالم، يعني نجيب له تهنئة من شخصيات مشهورة، فنانين، ممثلين، مغنيين، لاعبي كرة، مقابل مبلغ معين، نسبة لمالك التطبيق ونسبة للفنان صاحب الشهرة. هذه التطبيقات أصبحت منتشرة في بعض البلدان الآن. سبحان الله، كيف يجهدون عقولهم في بناء برامج للاستثمار. فما حكم إنشاء هذه البرامج؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن مبدأ التهنئة مشروع، لكن ربط الناس بمثل هذه الرموز التي يغلب عليها الفساد من فنانين وممثلين ومغنيين، فضلا عن بدعية التهنئة ببعض هذه المناسبات، تجعل الأمر كله في المنطقة الضبابية الرمادية، منطقة المشتبهات، التي أحب لأهل الدين أن يتنزهوا عنها. أقول الكلام تاني، إن مبدأ التهنئة مشروع، لكن ربط الناس بمثل هذه الرموز التي يغلب عليها الفساد. يبقى واحد مثل الأعلى في حياته فنان مشهور، مغني مشهور، راقصة مشهورة، مغنية مشهورة، أي مجد في أن يرتبط اسمك أو أن تستجلب تهنئة من رمز من رموز الفساد؟ إن ربط الناس بمثل هذه الرموز التي يغلب عليها الفساد من فنانين وممثلين ومغنيين، فضلا عن بدعية التهنئة ببعض هذه المناسبات. نا في حياتنا نفسنا نربط أولادنا ونشأتنا وأجيالنا بالصحابة بالتابعين بتابع التابعين بأبطال الإسلام فقهاء الإسلام بالمحدثين بالمفسرين بالمجاهدين بالفاتحين بكبار القادة. هذه تلك هي هوية الأمة، يحرص الخصوم على تغريبها وعلى طمسها. عندما تصبح رموزنا التي نتطلع إليها مغني ممثل راقص راقصة إلى زمن قريب في بلادنا، كانوا الفنانين يقال لهم عوالم. لو من يذكر منكم هذه الكلمة، وهذه الكلمة لم تكن من الكلمات ذات الوجاهة الاجتماعية على النحو التي حققته كلمة فنان وفنانة في واقعنا المعاصر، بل كانت الأسرة فيها عالمة، ربما أسرة لا يتزوج منها أحد لا يرتبط بها أحد. لكن مع الزمن وتغيير الأسماء، وهو أحد وسائل إبليس في طمس الحقائق، يسمونها بغير اسمها، لا يستحلن أقوام من أمة الخمر والحريرة والحرى والمعازف يسمونها بغير اسمها. حطت دخل أوتوغراف جميل، وأصبح غاية ما يتطلع لي شاب أن يقول ده فلانة وقعت لي على أوتوغراف عندي، أو وقع لي على أوتوغراف عندي، ويرى هذا يعني شرفا عظيما، لوحة من لوحات الشرف التي يحملها في حياته ويزهو بها على أقرانه. إن ربط الناس بمثل هذه الرموز التي يغلب عليها الفساد من فنانين وممثلين ومغنين، ونقول يغلب عليها الفساد لأن بعض هذه الرموز قد يؤدي أدوارا صالحة وقد يؤدي أعمالا نافعة، ودائما التعميم فاحش، وأنا لا أعمم أبدا. الله جل وعلا علمنا عدم التعميم. الله جل وعلا قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. الله جل وعلا علمنا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فنحن نعرف عدم التعميم. ومن أجل هذا قلنا إن ربط الناس بمثل هذه الرموز التي يغلب عليها الفساد من فنانين وممثلين ومغنيين، فضلا عن بدعية التهنئة ببعض هذه المناسبات، تجعل الأمر كله في المنطقة الضبابية الرمادية التي أحب لأهل الدين أن يتنزهوا عنها، وفي البدائل المشروعة غنية. ولتلهج دائما يا بني بهذا الدعاء: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: حكم تاجر يبيع اللحم الحلال لمطاعم بها خمور ولحم خنزير، هل بهذه الطريقة يعين على الإثم والعدوان؟ الجواب عن هذا: لك أن تبيع الحلال لمن شئت، وأن تقبض ثمنه ممن شئت، ولا يضرك ما يفعله المشتري بعد ذلك، عليك ما حملت وعليه ما حمل، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. لقد تعامل سيد المتقين صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم ما يشوب مكاسبهم من المحرمات، إنه يقرأ في القرآن ويتلو على الناس من القرآن قول الله جل جلاله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نحن نبيع الحلال لمن شئنا، الناس بعد هذا كل نفس بما كسبت رهينة، بارك الله فيك. سائل يقول أيضا: حكم من يعمل في خدمة توصيل الطلبات من سندوتشات ومأكولات يغلب عليها أن يكون فيها خنزير، مشروبات ربما يكون من بينها خمور، نقول له يا رعاك الله إذا كان الغالب على ما يقوم بتوصيله المحرمات كان هذا العمل على أصل المنع، لأن الحكم ينضب الغالب، العبرة بالغالب، وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها. طب في هذه الفترة الانتقالية لو احتاج للتعامل في توصيل هذه المأكولات على ما يشوبها من المحرمات، إذا كان مضطرا إلى هذا ينبغي له الإكثار من الصدقات على سبيل التطهير لماله أو التخلص من جزء من ماله مما يقابل هذه النسب غير المشروعة من كسبه. أسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. سؤال آخر يقول السائل الكريم: ما صحة هذا الحديث: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء. نعم، قراءة القرآن كله، التصدق بأربعة آلاف درهم، زيارة الكعبة المشرفة قبل ما تنام كل ده، حفظ مكانك في الجنة إرضاء الخصوم. فقال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما علمت أنك إن قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإن قرأت الفاتحة أربع مرات تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد زرت الكعبة، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عشرة مرات حفظت مكانك في الجنة، وإن قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات فقد أرغمت الخصوم. هذا الحديث باطل لا أصل له، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منه بتاع قل هو الله أحد صحيح، إن قل الله أحد تعدل الثلث القرآن، لكن الحديث بطوله على هذا النحو بهذه التفصيلات مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من علامات الوضع ما لا يخفى على أحد. المشتغلون بكلام النبوة بيتربع عندهم حس يستطيعون من خلاله أن يميزوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره بمجرد قراءة النص أو الاستماع إليه، من كثرة ما تعود على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قبل أن يرجع إلى نقد الرجال وإلى المطولات والمجلدات والكتب عنده حس يقدر يعرف بها إذا كان هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل نشره إلا على سبيل التحذير منه وبيان كذبه. وقد سئل عنه الشيخ ناصر الدين الألباني فقال: لا يصح، وبين كذبه ووضعه. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن هذا الحديث فأجابت: هذا الحديث لا أصل له، بل هو من الموضوعات من كذب بعض الشيعة، كما نبه على ذلك أئمة الحديث. سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: نعم، هذا الحديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع وليحذر الناس منه، فهذا مأجور على ذلك. والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب. في زيادة مهمة هنا، بل قد نبه أهل العلم على كذب غالب الوصايا المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم إلى علي، مبدوء بعبارة يا علي. معظم الوصايا، لا نقول جميعها، معظم الوصايا المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمبدوء بكلمة يا علي، حتى قال بعضهم إن وصايا علي المصدرة بياء النداء كلها موضوعة غير قوله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فهو حديث صحيح متفق عليه. وإن كان في هذا الحصر مجازفة، لا في حديث تانية يعني صحيحة، لكن يبقى أن غالب هذه الوصايا مكذوب، فعلى المسلم أن يحذر من أمثال هذه الأحاديث وأن يرجع فيها إلى المحدثين، والله أعلم. طيب، سؤال من كندا. في الآونة الأخيرة كلما توفي والد أو قريب لأحد أفراد الجالية ببلده الأصلي ولم يستطع الأخ المقيم في كندا السفر إلى بلده حين الوفاة، صار أئمة صلاة الجمعة يحثون المصلين على الانتظار قليلا بعد صلاة الجمعة لأداء صلاة الغائب على المتوفى، والذي بطبيعة الحال قد صلي عليه في بلده. وزاد هذا الأمر مؤخرا لدرجة أنه لا تكاد تمر جمعة إلا وعقبتها صلاة الغائب. ومن المعلوم عندنا أن صلاة الغائب قد شرعت لمن لم يصلى عليه، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فما حكم هذا؟ الجواب عن هذا أن صلاة الغائب إنما تشرع في حق من لم يصلى عليه اتفاقا، كما تشرع أيضا في أظهر أقوال أهل العلم في حق من لهم شأن في الإسلام كأكابر العلماء والدعاة والمجاهدين وأكابر المحسنين المتصدقين ونحوهم. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب الذي كان من ملوك الإسلام الصالحين، وقد نصر المسلمين المهاجرين ومكنهم من العبادة حوله، وكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هديته، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، فيلحق به أكابر العلماء والدعاة والمجاهدين والمحسنين الذين لهم سابقة وبلاء في نصرة الإسلام والمسلمين. بهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين واللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. زيادة مهمة هنا مع التأكيد أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وأن الترجيح في هذه المسائل نسبي، فما ترجح لدى فقيه قد لا يكون راجحا في بقية المذاهب أو عند بقية المفتين. والأصل عدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل حتى لا نشعل حرائق. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، ورحمة الله على من قال. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. طيب أسئلة اليوم: ما حكم تواصل شاب صوتيا على الهاتف أو عبر الشات مع فتاة ينوي خطبتها بعد مدة 3 أشهر تقريبا، وما حكم اللقاء في مكان عام لغرض التعرف قبل التقدم رسميا؟ وإن جاز أحد هذه الأشياء فما طريقة ذلك وضوابطه؟ إذا ألقى الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها أو أن يكلمها ما دام جادا غير عابث على أن يكون هذا في غير خلوة ولا ريبة. إذا تم هذا بتصون وبالمعروف فلا بأس برؤيتها بالمعروف ولا بأس بالحديث إليها بالمعروف. يحسن ويجمل أن يكون هذا في حضور أحد محارمها أو في حضور نسوة آخرين من أقربائها أو من غيرهم، فإن وجود امرأة أو امرأتين مما تنتفي به الريبة في الغالب وتنتفي به الخلوة بإذن الله تعالى. ما دام جادا حتى لا يفتح الباب للتطلع إلى عورات النساء بدعوى ان في مشروع خطبه، اذا يعلم الله من قلبه ومن عزم نيته ومن صدق قصده انه ناكح، انه متوجه الى الخطبه حقا، متوجه الى النكاح صدقا، فهذه رخصه. خطب رجل امراه في زمن النبوه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ فقال: لا. فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. سافرت إلى قطر بالليل، وأثناء السير ظهر النهار مباشرة والوقت بعد الظهر، فكيف تكون صلاة الفجر؟ صل الفجر وبعد الظهر، يعني تعمل إيه؟ أنت فرطت، أخذتك سنة من النوم فلم تستيقظ إلا وقد انتصف النهار، صل الظهر، صل الصبح وبعده الظهر، بارك الله فيك. وأنا أوصي أني من سافر إلى الشرق طبعا سيأتيه الفجر أثناء سيره، لابد أن يكون يقظا منتبها ويقدر يرتب مع الملاحين مع المضيفين ومع غيرهم أن ينبهوه عند أول ضوء، ويقدر يعرف الوقت في المكان الذي تمر به الطائرة، موجود يعني على السكرين أمامه يقول لك time at the current location، الوقت في المكان الذي تمر به الطائرة الآن، تقدر تعرف الآن الساعة كام. وبالتالي كنت حريصا ويقظا منتبها سوف لا يفوتك الصبح إن شاء الله. إن فاتك هذه المرة أرجو أن لا يفوتك المرات القادمة إن شاء الله. حكم شراء الذهب بالكريدت، علم أن المبلغ يكتب كلمة انتظار حال السحب. يشترط في بيع الذهب التقابض. الذهب والفضة السلعتان اللتان لا تباعان نسيئة بحال من الأحوال. معك فلوس اشتري، معك فلوس ما تشتريش. السلع التي لا تباع نسيئة تباع بحسب ما عندك من مال، فإن كانت وسيلة الدفع تمكن من التقابض فالشراء بها مشروع، إن كانت لا تمكن من التقابض الفور الشراء بها غير مشروع. ده الجانب الشرعي عندي. الجانب الفني اسأل عنه أحد خبراء البنوك بارك الله فيك. أنا أفتيتك بالجانب الشرعي، يشترط لحل بيع الذهب والفضة التقابض. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، ف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط التقابض. إن تحقق التقابض كانت المشروعية، تخلف التقابض تخلفت المشروعية. سل البانكرز وقل لهم هل يتحقق أم لا. صليت خلف الإمام وأنا مسافر وهو مقيم، أدركت معه الركعة الثالثة وسلمت معه بالركعة الرابعة، فما حكم صلاتي؟ لا يصلح يا حبيبي، إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب أن يتم الصلاة لإتمام إمامه، فهو من مساجين الإمام، هذه هي السنة. فإن شاء الله تعيد الصلاة وتنتبه مستقبلا، إذا صليت وأنت مسافر ويعني خلف مقيم، ففرضك أن تتم الصلاة كإمامك، بارك الله فيك. شخص يعمل في التسويق على النت، هل يجوز الدخول على صفحة التسويق مثله وعرض خدماته على مريد تلك الصفحة؟ هل هذا بيع على بيع أخي حيث أنه يقدم خدمات وليس سلع؟ البيع على البيع لا يشرع، سواء كان المبيع سلعة أم كان المبيع خدمة، لا فرق بين كون المبيع سلعة أو كون المبيع خدمة في تحريم البيع على البيع. وعشان تدخل على صفحة أخ تعرض السلع عندك، على الأقل ينبغي أن تستأذن، لأن هذا الدومين ملك له، فكيف تقتحم عليه موقعه وتسوق سلعك عنده منافسا له بدون ترتيب ولا تنسيق ولا استئذان؟ هذا سطو، يعني سطو إلكتروني يعني غير مناسب، بارك الله فيك. فنسخ معه وتحدث معه وإن شاء الله يكون خير بإذن الله تعالى. ما حكم سائق الأوبر أو التاكسي عندما يأخذ زبون إلى مرقص أو بار؟ الأصل أن يحرص السائق على تخير الأوقات والأمكنة. في أوقات زي الويك إند في وقت متأخر مثلا، في أمكنة اللي حوالين المراقص واللي حوالين البارات والنايت كلابس، يتجنب الوجود في هذه الأماكن والتجول في هذه الأوقات اللي يغلب على الظن فيها الفساد. أما ما وراء هذا هو جلو مشوار، لا يعرف وجهة الراكب، فإذا طلع أن الراكب ده موديه له وهو لا يملك أن يوقف فجأة وينزله، يعمل له مشكلة وباد كريدت مع جهة التي يعمل معها، فهو مضطر إلى استكمال مشواري هذا، لكن ينتبه فيتجنب الأزمنة والأمكنة التي يغلب على الظن فيها أن تكون التوصيلات تدور في فلك الفساد وفي فلك المحرمات، بارك الله فيك. أحد الخطباء يقدم دائما شخص آخر حسن الصوت للصلاة بعد فراغه هو من خطبة الجمعة، يخطب الجمعة شخص ينزل يجيب واحد صوته جميل يقدمه للصلاة، مع أن الأصل الذي نعرفه أن الذي يخطب الجمعة هو الذي يؤم المصلين، فما توجيهكم؟ جمهور أهل العلم على استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، فقد كانت هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بالناس ويصلي بهم، وكذلك فعل الراشدون من بعده، بل ذهب المالكية إلى وجوب ذلك، وأنه لا يجوز أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر، فينبغي الانكفاف عن ذلك خروجا من الخلاف، وإن كان لا أثر له على صحة الجمعة. الجمعة صحيحة، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة فقال: ليس في هذا حرج والحمد لله، يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد والثاني آخر، والخطبة شخص والإمام شخص، أربعهم ما شاء الله، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، لكن الأفضل أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، ويتولى الصلاة من يتولى الخطبة إذا تيسر ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وغيرهم. نفس المعنى هذا ورد في سؤال وجه إلى دار الإفتاء المصرية: خطب بنا خطيب المسجد خطبة الجمعة، ثم فوجئنا بإمام آخر يأمنا في صلاة الجمعة غير الخطيب الذي خطب الخطبة، هل هذا جائز؟ نعم. فكان الجواب: الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرة فيه، وليس لديه عذر يبيح له تقديم غيره للصلاة، فإن قدم غيره للصلاة لعذر منعه من الإمامة فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعا. الحنفية يقولون: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب. المالكية يقولون: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلى بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة. الشافعية والحنابلة لا يشترطون أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب، يعني ومن ثم فللخروج من الخلاف الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرة فيه. اللهم اهدنا سواء السبيل. طيب، سؤال لطيف من أحد أخواننا هنا من أهل هيوستن، يقول: أرى في هذين الحديثين الشريفين تناقضا، يعتذر ويقول هذا لقصر فهمي، فهل ممكن التوضيح؟ يعني يبدو لي، يظهر لي أن بين هذين الحديثين تناقضا. طيب ما هما؟ نعم، قال حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأنت بتشرب لا تتنفس في الإناء. وحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، يعني قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. أنا مش قادر أفهم النهي عن التنفس في الإناء وجواز التنفس في الشراب ثلاثا، كيف أجمع بينهم؟ فما وجه الجمع بينهما؟ نقول له: يا رعاك الله، ذكر العلماء وجهين للجمع بين هذين الحديثين. الوجه الأول، يعني قالوا، وهذا من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، حمل الحديثين على حالين مختلفين، فحمل الأول على النهي في التنفس في الإناء، يتنفس في الإناء، أن يكون الإناء ظرفا للتنفس، وهذا ظاهر من قوله: باب النهي عن التنفس في الإناء، عنوا فقال: باب النهي عن التنفس في الإناء. وحمل الحديث الثاني على التنفس خارج الإناء، الثاني بيقول يتنفس في الشراب، مش في الإناء، يعني بيشرب على ثلاث مرات، يشرب مرة اثنين نعم ثلاثة، فالتنفس خارج الإناء وليس داخل الإناء، بأن يفصل بين الشربتين أو الثلاث بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء. وهذا من لفتات الإمام البخاري العميقة، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه لما يبوب باب، الباب هذا يدل على فقهه في الحديث، عندما ترجم قال: باب النهي عن التنفس في الإناء، يبقى المنهي عنه أن تتنفس في الإناء. أما إن أنت بتشرب تاخد شربة وتتنفس شربة تانية تتنفس شربة ثالثة تتنفس، لا حرج في هذا، هذا جائز ومشروع لا حرج فيه. في توجيه آخر وإن كان مرجوح، يعني قالوا إذا شرب مع من يكره تنفسه في الإناء ويتقذر من الشرب منه يعني فلا ينبغي له ذلك، وإذا شرب مع من لا يتقذر منه فالتنفس له مباح. ولهذا قالوا النبي تنفس لعلمه برغبة الناس فيما يتنفس فيه، نفسه مبارك ونفسه يضفي البركة على الماء. ألا ترى أنه مج في وجهه ابن الربيع مج فكانت له بذلك فضيلة؟ ده الوجه الثاني. يقول ابن المنير أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين وأجاب بالجمع بينهما فأطنب، ولقد أغنى البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة، فجعل الإناء في الأول ظرفا للتنفس والنهي عنه لاستقذاره، وقال في الثاني الشرب بنفسين، فجعل النفس للشرب أي لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء، فعرف بذلك انتفاء التعارض والحمد لله. وقالوا مما يدل على هذا ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب قرير القذاء أراها في الإناء. أنا وأنا بشرب أشوف حاجة كده في الإيه في الإناء، ممكن أنفخ كده عشان أخليها تطير وتمشي، فقال أهرقها ادلقها كبها يعني أهرقها. نعم قال فإني لا أروى من نفس واحد، لما بشرب لا يحدث لي ري من نفس واحد. نعم قال فأبن القدح إذن عن فيك، يعني أبن القدح عن فيك، ابعد القدح عن فيك، نفس براحتك ورجع تاني، نفس براحتك ورجع تاني، يبقى التنفس خارج الإناء مش داخل الإناء صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث أبي هريرة إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد، يبعد الإناء بعيد ويتنفس براحته ثم يعيد الإناء إن كان يريد. سؤال ملح من أحد المشايخ في مصر يدير معهد أزهري منذ سنوات في منطقة عشوائية، المعهد غير تجاري مصرفته بالمجان حسبة لإنقاذ أولاد المنطقة من الانحراف والتنصير. وبيقول أنشأت هيئة البريد نظاما للإيداع تعطي بموجبه فوائد متغيرة يوميا حسب حالة السوق. اختلف المشايخ هل كل الفائدة متغيرة يخرج الأمر عن شبهة الربا، وإن كان فيه شبهة فهل هناك مصرف لهذه الفوائد لعدم تركه للهيئة يكون مقبولا شرعا؟ الموضوع يخص أموال المعهد وليس أموالا شخصية، علما بأن نظام التضامن الاجتماعي يحتم إيداع إيرادات المعهد في البنك أو البريد قبل سحبها للصرف منها. عندنا قضية مهمة، تغير الفائدة أو ثباتها لا أثر له على حكم المعاملة. اللي بيحط وديعة في مصرف تقليدي فائدة متغيرة فائدة ثابتة، لا فرق بين هذه وتلك. تغير الفائدة لا يعني أنها أصبحت ربحا مباحا، لأن البنوك لا تتاجر إلا في القروض إلا في الديون. قلنا مرارا البنك تاجر قروض، تاجر ديون، يتاجر في الائتمان، يقترض بفائدة، يقرض بفائدة أعلى، يأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المينة. هذه الودائع قروض، وكل زيادة مشترطة في القرض ثابتة كانت أو متغيرة من الربا الذي لا يحل. طيب، إن كانوا ملزمين قانونا بإيداعها في هذا الحساب فلا تترك الفائدة لجهة البريد، بل تؤخذ لتوجه إلى المصارف العامة ومن بينها هذا المعهد نفسه. وإن كانوا غير ملزمين بذلك فينبغي التحول بهذه الإيداعات إلى مصرف إسلامي، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9 ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب وأن يستغني بالحلال عن الحرام. سؤال آخر: هل يجوز لزوج البنت، اسمعوا دي، هل يجوز لزوج البنت أن يبيت في بيت أم زوجته أياما في الأسبوع عند حماته يعني، بسبب قرب الكلية التي تدرس فيها زوجته وقربها من بيت أهلها، وفي البيت أم زوجته وزوجته وأخت زوجته الغير متزوجة والتي تكبر زوجته بثلاث سنوات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ولبس الحجاب؟ ما فيش في البيت لا أب ولا أخ بالغ ولا خال. الجواب عن هذا: إذا التزمت الضوابط الشرعية وانتفت الريبة فلا حرج فيما ذكرت، فإن وجود زوجته وإن وجود حماته ينفي الخلوة. الإمام النووي رحمه الله يقول: وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة ثقات فإن الصحيح جوازه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب، نظرا لأن الوقت يجري هنختار سؤال مهم من قائمة الأسئلة. لي صديق له ابن يعيش مع كتابية في الحرام في فرنسا، يريد الزواج منها وهي تريد كذلك، ويريد أن يعرف ما هي الشروط لإتمام هذا الزواج، وهل يجب أن يتوب، وهل يجب حضور وليها ليقوم بتزويجها مع أنها لم تسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا، ينبغي لهما التوبة إلى الله عز وجل من الزنا، لأن شرط النكاح من الكتابية أن تكون من المحصنات، كما قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شرط النكاح بالكتابية أن تكون من المحصنات، أي العفيفات عن الزنا، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحة التي تزني بمن اتفق، البروستيتيوت، ومتخذات أخدان اللي عندها بوي فريند. وقد وبالنسبة للولي مهمة دي، يزوجها وليها غير المسلم، هي غير مسلمة ولها ولي غير مسلم، وبعضهم أولياء بعض. يقول ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة وليها منازم فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي. فإن عضلها منعها أولياؤها. أحيانا ثقافة الولي مش موجودة في المجتمع أصلا، لا يعرفون ثقافة الولي. فإن عضلها أولياؤها تولى ذلك إمام الجالية أو من اختارته الجالية للفصل في قضايا الأنكحة والفرق، كما أن لها أن توكل لإجراء العقد عليها من ترتضي من المسلمين. في نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، نعم، يقول القرار: والذي يتولى العقد للكتابية وليها غير المسلم لاتحاد الدين بينه وبين موليته وفقا لما عليه جمهور أهل العلم، وله أن يتولى ذلك بنفسه أو أن يوكل فيه رجلا من المسلمين، والتوكيل قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق الهاتف، وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس أو الميل الإلكتروني أو التكست مسج أو غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة، على أن يستوثق من ذلك. فإن عضلها بغير مسوغ تولى ذلك من يليه في سلم الأولياء، فإن عدموا أو عضلوا تولى ذلك إمام الجالية أو من اختارته الجالية للفصل في قضايا الأنكحة والفرق، كما أن لها أن توكل من تشاء لإجراء العقد عليها من ترتضي من المسلمين. آخر سؤال نختم به، وحب يقول أخ دكتور بيعمل في زراعة الأعضاء، بيقول أنا عملي حلال ولا حرام؟ من أين جاءت الشبهة؟ يقول أنا بقطع في الأعضاء من غير بنج، من غير بنج. وقد قرأت حديثا: إن إيذاء الميت كإيذاء الحي، فهل أنا كده بأؤذي الميت وبالتالي أأثم زي ما كنت بقطع في واحد صاحي وأشيل منه الكلية أو الكبد أو القلب أو كذا؟ نقول له: يا رعاك الله، ذكر الله خير على حساسيتك الجميلة هذه، لكن لا يلزم البنج عند نقل الأعضاء من ميت إلى حي، لأن الميت لا شعور له لا بالألم ولا بغيره. وأما ما جاء في السنة المطهرة من أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي فهو في الحرمة، يعني حرمة الميت، يعني لا تعبث بالميت، حرمة الميت كحرمة الحي، وما يترتب على ذلك من الإثم وليس في الشعور بالألم، فما لجرح بميت إيلامه. المتنبي قل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، زاد ابن ماجه في الإثم، يعني في الحرمة، الميت له حرمة كحرمة الحي. أيضا مما يؤكد هذا أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت تخاطب ابنها عبد الله ابن الزبير عندما استشارها في مقاتلة جنود الحجاج بن يوسف، وقال لها: إن القوم إذا قتلوه ربما مثلوا بجثته بعد قتله، إني أخاف أن يمثلوا بي بعد قتله. فردت عليه بأنه: يا بني، لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، إذا أنت يعني بعت نفسك لله سبحانه وتعالى واستشهد فلا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. فالمقصود أني ما لجرح بميت إيلامه. السؤال الثاني: في تجارب تنفذ الآن في زرع قلب خنزير أو كلية خنزير في إنسان، ممكن أعمل الكلام ده ولا لا؟ الأصل هو حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير في زراعة الأعضاء، لكن إذا لم يجد المريض إلا عضو حيوان محرم نجس ولم يجد ما يقوم مقامه من الطاهر ودعت إلى ذلك الضرورة أو الحاجة فلا حرج في زراعته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا انكسر عظمه ينبغي أن يجبر بعظم طاهر، ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره نظر. إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه وإذا طاهرا يقوم مقامه أثم، ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفس أو تلف عضو. وبناء على هذا فلا حرج فيما ذكرت عند عدم وجود البديل الطاهر. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، نلتقي بكم يوم الخميس إن شاء الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.